بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلنا وإياكم مفاتيح للشر مغاليق للخير. كما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، اللهم آمين. ثالثا، نبدأ درسنا اليوم وهو بعنوان الإنقياد المنافي للترك. كما عرفنا أننا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، وقلنا من قبل أن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا إذا حققها قولا وعملا واعتقادا، حتى تنفع صاحبها يوم القيامة. أما الذي يتلفظ بها ولا يعمل بها فلا تنفعه إلا أنه مسلم فقط، تعصم دمه وماله. لذلك المسلم الحقيقي هو الذي يحرص كل الحرص على أن يحقق هذه الكلمة المباركة، معناها وأركانها وشروطها، وأن يتعلم نواقضها حتى لا يقع في ناقض من هذه النواقض تخرجه من هذه الملة إلى الشرك الأكبر، وهو لا يدري، أعاذنا الله وإياكم من الشرك وأنواعه. لذلك علينا أن نتعلم الشرط الرابع اليوم، وهو الإنقياد المنافي للترك. وسبق وقد قد تكلمنا عن الشرط الأول وهو العلم المنافي للجهل، والشرط الثاني هو اليقين المنافي للشك، والشرط الثالث هو القبول المنافي للرد. وبإذن الله عز وجل نتكلم اليوم عن الإنقياد المنافي للترك. الإنقياد المنافي للترك، فالإنقياد هو المحك الحقيقي للإيمان، وهو المظهر العملي له. وتحقيق هذا أن يقبل العبد ما شرعه الله تعالى ويترك ما نهى عنه، وهذه حقيقة الإسلام. لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. فحقيقة هذا الدين العظيم أن يسلم العبد، بل ويستسلم بقلبه وجوارحه إلى الله تعالى، وينقاد له بالتوحيد والطاعة، وينقاد له بالتوحيد والطاعة. والطاعة هي التي لا تتردد فيها أو لا تتردد فيها محبة وذلا وخوفا ورجاء فيما عند الله. يعني الطاعة دي لا بد أن يكون فيها المحبة والذل والخوف والرجاء، هذا كله طمعا فيما عند الله من ثواب ونعيم. والانقياد هو الخضوع والتسليم والإذعان والاستسلام لكل ما تقتضيه هذه الكلمة المباركة. تمام، أقولها مرة أخرى، الانقياد هو الخضوع والتسليم والإذعان والاستسلام لكل ما تقتضيه هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله. وهذا جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال الله تعالى أيضا: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن كثير رحمه الله: وهو يخبر عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه، لذلك قال الله وهو محسن، أي في عمله باتباع ما أمر الله عز وجل والنهي عما زجرنا الله عنه. والعروة الوثقى كما أخبر ابن عباس هي لا إله إلا الله. وأيضا قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال أيضا من أدلة الانقياد من كتاب الله: فلا وربك لا يؤمنون. نفى شرط الإيمان هنا إلا إذا حققنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني أي خلاف يحدث بينك وبين أحد لا بد أن يحكم فيه شرع الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والتحكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته له، أما التحكيم بعد موته فلسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية تجعلنا نقف معها وقفة. أحيانا الإنسان يصلي وفي ظاهره ملتزم بفعل الطاعات وترك المنكرات، ولكن عند الغضب عندما نحتكم إلى الشرع لا يزعن إلى هذا الشرع، بل ويركب هوى نفسه. أيضا إذا اختلف الرجل مع زوجته وجاءوا يتحاكمون إلى الشرع، أو الزوجة مع زوجها، عندما يحكم بينهم بالشرع لا يرضى هذا أو لا يرضى هذا، وهذه مصيبة. إذن أين لا إله إلا الله في نفوسنا الآن؟ لذلك الإيمان قول وعمل، وبعض العلماء قالوا الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة، قول وعمل ونية الإخلاص واتباع سنة، ألا وهو اتباع طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندما نزلت هذه الآية نزلت في الزبير بن العوام وجار له، كان هذا الجار أو الزبير له أرض بجوار هذا الجار، وكانت أرض الزبير مرتفعة والماء لا يصعد إليها إلا إذا أحكم الماء كله إليها، وأرض هذا الجار منخفضة، يعني لو الجار فتح الماء له يأخذ كل المية والمية ما تروحش إلى الزبير. فقال له: لو تركت لي الماء حتى أسقي أرضي ثم أتركها لك فما رضي هذا الجار. فشاء الله أن قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاحتكموا له، فقال له: يا زبير اسق أنت أولا واترك الماء لجارك. فقال الرجل: أحكمت له على أنه ابن عمتك؟ فنزلت هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي يا محمد فيما شجر بينهم أي اختلفوا فيه، ثم بعد ذلك لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني ما يزعلوش من حكمك أيضا، بل ويسلموا لهذا الحكم تسليما ولا يكون في نفوسهم منه شيء. لذلك المتأمل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا مقام إسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا مقام إيمان، ويسلموا تسليما، هذا مقام إحسان. يعني من أراد أن يحقق الإسلام والإيمان والإحسان عليه أن يحتكم إلى الشرع انقيادا في كل ما أمر الله به. لذلك من لوازم الانقياد قبول الشرع وترك ما سواه من الشرائع والقوانين الوضعية المخالفة لشرع رب البرية، بل والاحتكام لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، والانتهاء عما نهى عنه هذا النبي وزجر، وقبول شرعه وحكمه بدون حرج في الصدر مع كمال التسليم لله عز وجل من هذا الحكم. لذلك علينا أن نراجع أنفسنا الآن حول هذا الشرط، لأن بعض الناس يأخذ الدين كلام فقط، أما لما يأتي حكم لا ننقاد. يعني مثال: لو قلنا لبعض الإخوة: لماذا لا تترك لحيتك؟ واللحية فرض، وبعض العلماء قالوا بالوجوب، لا ينقاد إلى الأمر. أو أختي: لماذا لا تنتقبي؟ والنقاب واجب عند الأئمة الأربعة في حال الفتنة، يعني فرض. لا أنا مش مرتاح الآن، زي ما أنا كنت بكلم أختي: لماذا لا تنتقبي؟ قالت: هذا مشروع أنا بفكر فيه بعدين. يعني هذا يرجع للهوى. لذلك الأدلة من السنة على الإنقياد كثيرة جدا، وسأظهرها لكم في حديث وفي قصص كثيرة الآن. كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عندما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، شوفوا هناك برضو فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وذكر هذا الحديث جاء في جامع العلوم والحكم لابن رجب، وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وذكره الإمام النووي في متن الأربعين النووية. لذلك من هذه الأدلة من القرآن وهذا الدليل من السنة، تعالوا نقف بعض على بعض القصص التي وردت في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي، وانظروا كيف انقادوا إلى شرع الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا. تمام. بعض المواقف وهي كثيرة، عندما جاء وقت تحويل القبلة أو أمر من ربنا سبحانه وتعالى بأن يولي الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه من بيت المقدس التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأقصى إلى حظيرة المسلمين، وأن يخرج اليهود والنصارى من فلسطين خزايا وهم مطرودين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس قرابة 17 شهرا، وكان النبي كثيرا ما يدعو ويرجو أن يولي الله وجهه إلى المسجد الحرام، إلى مكة بيت الله الحرام. فلما نزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعض الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا هذا الأمر العظيم بأن رسولهم سيحول وجهه إلى بيت الله الحرام، يقال أنهم صرف بعضهم وهو في إلى الطريق إلى بيته، فوجد بعض الناس يصلون العصر في جماعة وهم يصلون إلى بيت المقدس، فما كان منه إلا أن قال لهم: بالله أن رسولكم أمره ربه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام فولوا وجوههم وهم ركوع، يعني ما انتظروش لما يخلصوا ولا ينتهوا من الصلاة ثم يسألوا هذا الرجل مات ولما ولا أبدا، ولوا وجوههم وهم ركوعا انقيادا لما سمعوه من هذا الرجل، لأن الكذب كان عندهم، ما سمعوا أن أحد يكذب عندهم أصلا، ولا يقولون إلا الصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصديقين، حتى يقال طبعا في حديث آخر: الصدق من جاء. كان هناك غلاما صغيرا يهرب من بعض قطاع الطريق، فوجد رجلا يعني يفعل اللي هو الحصير يعني، فقال له: يا عم خبئني عندك. فما كان منه إلا أن أجلسه فوق هذا الحصير وجلس فوقه، فلما مر قطاع الطرق قالوا له: ألم تجد طفل يجري في هذا الطريق؟ قالوا: لا. قال لهم: لا. فانصرفوا عنه، فلما انصرفوا قام الرجل وخرج الغلام، فقال له: يا عم تخبرهم عن مكاني؟ فقال له: يا بني والله ما أنجاك إلا الصدق، لأنهم استغربوا إزاي حيحطه وإزاي يقعد عليه ده يموت، ولكن كانت خدعة أن جلس فوقه ومروا وانصرفوا وتركوه. فقال له: يا بني والله ما أنجاك إلا الصدق، فالصدق ينجي أهله. فهؤلاء الصحابة تحولوا وهم ركوع. وأيضا في مشهد آخر عظيم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة وهو يلبس النعل، طبعا يجوز الصلاة في النعل أو يجوز الصلاة في الخف، شريطة أن يكون لابسه على وضوء وأن يكون سليما نظيفا من النجاسة. يبقى ممكن الواحد يصلي بالنعل، يجوز أن يصلي بالنعل، شريطة أن لا يتلف الحصير، يعني يكون متسخ هذا النعل ويتلف الحصير. طب فرض ونحن في هذا البرد وواحد مش قادر يخلع النعل ومتوضي ولبس على طهارة والنعل نظيف، يجوز له أن يصلي فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعل، وصف الصحابة خلفه بنعالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. وهو في الركعة الثالثة جاءه جبريل فأمره أن يخلع نعله، فخلع نعله ووضعه بجواره، والصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله فخلعوا نعالهم جميعا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله وجدناك قد فعلت ففعلنا. فقال: أما أني فقد جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. انظروا إلى هذا الانقياد، ومع ذلك لم يعرفوا العلة لماذا خلع النبي أصلا، ده مجرد أنهم وجدوا النبي خلع نعله انقادوا لذلك وخلعوا نعالهم أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وقال للصحابة: اجلسوا. فما كان من عبد الله بن رواحة وهو قادم في الطريق سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فما كان منه إلا أن جلس في الطريق. فلما خرج رسول الله ووجده جالس في الطريق قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، سمعتك تقول للناس اجلسوا فجلست. فقال له النبي: زادك الله حرصا على حرصك. هذا موقف. انظروا إلى المواقف الكثيرة. لما نزلت آية تحريم الخمر، طبعا الخمر حرمت على درجات، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك جاء التحريم بعد 3 آيات تقريبا، يعني هذا بالتدرج في الدعوة، لما نجي ننصح الناس تدرج في الدعوة. فلما نزلت آية التحريم وكانوا الصحابة يشربون الخمر، إلا من رحم الله منهم مثل أبو بكر لم يشرب الخمر ولم يسجد لصنم. فعندما نزلت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه، فما كان من الصحابة إلا أنهم تركوا الخمر في الحال، حتى كان هناك أنس يقول: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة، فعندما سمعنا المنادي إن الخمر قد حرمت فهل أنتم منتهون؟ فقال طلحة: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. حتى قال أنس: ومنهم من كان يرفع الكأس إلى فيه، فأنزله مخافة من الله، ثم قال: انتهينا يا رب. وقال طلحة: يا أنس قم فأهرق القلال يا أنس، يعني اهرق قلال الخمر. حتى قالت عائشة: رأينا قلال الخمر في المدينة تكسر حتى مشت الخمر في شوارع المدينة كأن السماء قد أمطرت. انظروا، يعني معنى كده الناس دي كانت تشرب خمر، يعني خمر مش خمرة مرة ولا اثنين، لا، كانوا يشربون الخمر، ولكن عندما نزلت آية التحريم انقادوا إلى الشرع، ما قالوش بقى طب بكرة، طب هنشوف المنادي ده صادق ولا لا، طب احنا تعودنا على شرب الخمر هنبطلها بالتدريج كده عشان ما نصدعش ونموت ونعيا والكلام ده، زي اللي بيشرب دخان النهاردة سجاير، نيجي نقول له يا عم اترك الدخان، لا ده انا اموت. طب يا عم اترك الشيشة، زي ما النهاردة في نساء بتشرب شيشة في الشوارع كده، وهذه من قلة الحياء ان تفجر المرأة لتشرب مثل هذه الاشياء في الشوارع وينظرون اليها، مع ان الاصل اذا بليتم فاستتروا، واذا الحياء ضاع فلا امان ولا حياة لمن لم يحيي دينه. وقال النبي: الحياء شعبة من الإيمان. نجي نقول يا عم بطل الدخان، لا أصلا صدع، لا أموت، في حين إن الدكتور لو قال لو شربت تموت، سمع كلام الدكتور ولم ينقاد إلى شرع الله عز وجل، وهذه مصيبة. طب يا أختي البس النقاب، لا أنا مش مقتنعة، لا أصل زوجي يرفض. الزوج ليس له الحق في أوامر الله عز وجل وخاصة الفرض. يعني لما نيجي نقول للزوجة بكرة رمضان، هل الزوجة تروح تقول يا زوجي يا عزيزي يا حبيبي أنا بكرة استأذنك أصوم رمضان؟ لا يجوز. الاستئذان في النوافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، بل وإن أذن لها بالصيام وصامت فإن أفطرها يأثم. عندنا الانقياد، انقياد لتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويعجبني موقف لامرأة أو لنساء، أحكي لكم بعض مواقف النساء، حتى إذا كان يستمع لي بعض النساء، أسأل الله يحفظ الجميع من الرجال والنساء، يغار إذا كان رجل يغار أن هذه امرأة وهؤلاء نسوة، وإذا كانت امرأة عليها أن تقتدي بمن قد سلف من صحابيات صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوة لها، فإن التشبه بالكرام فلاح، فإن التشبه بالكرام فلاح. النهاردة لما نقول للأخت أنت قدوتك مين؟ والله أنا أحب خديجة، لا والله أنا أحب عائشة، أنا أحب حفصة كانت تقوم الليل، أحب سودة أنها كانت تفعل كذا، أحب كذا، لا، هذا شرف أن تقتدي المرأة بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، أو بالصحابيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نزلت آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، طبعا لما نقول الآية دي أصل الآية نزلت لأمهات المؤمنين فقط، لا بنات النبي يجوا في الموضوع ولا نساء المؤمنين يجوا في الموضوع. زي ما واحدة بتسأل شيخ كده بتقول لها: يا عم الشيخ النقاب ده فرض ولا لا؟ قال لها: النقاب فرض على ثلاث أصناف من النساء: أمهات المؤمنين وبنات النبي ونساء المؤمنين. دور بقى شوف انت روحك منين دول، فأكيد أي امرأة هتطلع من نساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أول ما نزلت الآية قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النساء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد قطعن مروطهن وغطين وجوههن حتى سرن كالغربان لا يعرفهن أحد. عشان اللي يطلع يقول لنا ده النقاب ده عادة جاهلية أو جانا من بلاد السعودية أو جانا من محمد بن عبد الوهاب، هذا كلام غير صحيح. لا ندين إلى الله لا بوهابية ولا بأي شيء، ندين إلى الله بإسلامنا الحنيف، بل لا وهابية بل هي إسلامية لله عز وجل. وغيرها من المواقف، حتى هناك موقف جميل أذكره خشية الإطالة عليكم، وأذكركم بمشيئة الله عز وجل فيما بعد ببعض المواقف، لأن الشروط يخدم بعضها بعضها. عندما كان هناك صحابي يسمى جليبيب، جليبيب هذا أراد أن يتزوج، وجليبيب كان فقيرا دميما قصيرا. من النهاردة اللي ممكن تتزوج رجل فقير وقصير ودميم؟ لأن اللي بتزوج النهاردة عايز واحد وجيهه طويل ووسيمه، ويا سلام لو عنده شقة، ويا سلام لو أبوه أمه ميتين، والكلام ده بغض النظر عن دينه. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لدينها، قال تنكح المرأة لأربع: لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكل ما يروح يتزوج يدخل بيت يرفضه لأنه قصير كمان ودميم وفقير. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن مت وأدخلني الله الجنة أتزوج من الحور العين؟ طبعا جليبيب يعرف الحورية جمالها يرى من فوق 70 ثيابا تلبسه، ولو نظرت في بحر مالح لصار عذبا، ولو نظرت من السماء إلى الأرض لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. والنبي يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة، الصوت اللي هو العصا اللي بنضرب بها الحمار أو الحصان، الصوت لو الواحد لما حيجي فيه وحده، قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فقال له النبي اذهب إلى بيت فلان وقل لهم رسول الله يريد ابنتكم. فذهب جليبيب وهذا إلى هذا البيت، فطرق الباب، فخرج صاحب الدار فقال إن رسول الله يريد خطبة ابنتكم. فقال الرجل نعم النسب برسول الله. قال جليبيب ليست لرسول الله ولكنها لي. فقال الله المستعان، الرأي والمشورة، لأنا كده حشاور البنت وشاور الزوجة والدنيا بقى خلاص. فلما ذهب إلى امرأته وقال لها إن رسول الله يريد ابنتنا، فقالت نعم النسب برسول الله. فقال ليست لرسول الله ولكن لهذا الرجل الذي يجلس بالخارج. فنظرت المرأة من ثقب الباب فوجدت رجلا فقيرا دميما قصيرا، فقالت لها ألم يجد لنا رسول الله غير ذلك؟ ألم يكن أبو بكر؟ ألم يكن عمر؟ وظلت تعدد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من البنت إلا أنها خرجت وأبيها وأمها يتشاوران. فقالت لهما فيما تتشاوران؟ قالوا لها رسول الله يريدك لهذا الرجل. قالت وما قولكما؟ قال لها أبوها الرأي والمشورة. فما كان من البنت إلا أن قالت إلى أبيها ادفعوني إلي فوالله لن يضيعني ربي أبدا. أين أنتم من قول الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتزوج جليبيب بهذا البنت الصالحة التي رضيت بدينه قبل شكله أو طوله أو عرضه. فعندما أراد الدخول بها في ليلة الزفاف، عندما دخل بها سمع منادي الجهاد، أي حي على الجهاد، فما كان منه إلا أنه استجاب إلى أمر رسول الله وترك زوجته وهو جنب، يعني مش لحق يغتسل كمان، بل أخذ سيفه ودرعه وخرج جنبا. فلما خرج للجهاد وقال النبي أين جليبيب، تفقدوه لي، فظلوا يبحثوا عنه رضي الله عنه، فوجدوه قد قتل 7 وقتلوه، يعني كان ببار 7 فقتلهم وجرحوه فقتل بجرحه. فما كان من النبي إلا أنه ذهب إليه ووضع رأس جليبيب على فخذيه، وكانت فخذ النبي وسادة لرأس جليبيب وهو يقول عليه الصلاة والسلام هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. أي شرف لجليبيب هذا، أي شرف لجليبيب هذا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخي فهو مني وأنا منه. ثم بعد ذلك نحى النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وضحك، فقالوا يا رسول الله رأيناك ضحكت ثم وليت وجهك. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال إن صاحبكم قد خرج جنبا يلبي نداء الله عز وجل، وأنا ضحكت عندما رأيت ذلك منه، والتفت بوجهي عندما رأيت نساءه من الحور العين جاءوا يغسلنه بطست من ذهب بين السماء والأرض. يا له من شرف! القضية ليست بالمظاهر ولكن قضية قلوب، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع إلى القلب، وذلك عندما قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فالله يريد منك قلبك أن يكون سليما له، والشيطان يريد قلبك أن يوقع فيه الشبهات والشهوات فتلقى الله بذلك فتدخل النار. لذلك لا ننظر إلى أشكالنا، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وأذكر موقف لصحابي جميل وأختم بهذه القصة حتى نراجع أنفسنا في سلامة قلوبنا مع الله. والقلب السليم هو الخالي من الشهوات والشبهات. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وكان هناك صحابي أيضا قصير فقير دميم يبيع ويشتري، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ووضع يده على عينيه من الخلف، يعني الرسول لصق بطنه بظهر هذا الصحابي ووضع يده على عينيه. شفتم واحد يقول لواحد أنا مين كذا؟ فقال الرسول من يشتري هذا العبد؟ فهذا الصحابي يسمى زاهر بن حرام، فلما علم أن الذي يحتضنه من الخلف هو رسول الله، يا له من شرف لزاهر أن يمس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من زاهر إلا أن قال: يا رسول الله، تجدني كاسدا، يعني بضع خصرانة يعني. فقال زاهر: ولكنك عند الله غالي. يا الله، ولكنك عند الله غالي، أي شهادة؟ وشهادة من محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي لا يعرفه الكثير من الناس. لذلك علينا أن نراجع انقيادنا إلى هذه الكلمة، فلا إله إلا الله تقتضي الانقياد التام الكامل لله تعالى، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، والانتهاء عما نهى عنه النبي وزجر، واتباع هديه عليه الصلاة والسلام، واقتفاء أثره، والتسليم لحكمه، والرضا به مع انتفاء الحرج من الصدر. هذا هو الانقياد. ولا إله إلا الله أيضا تقتضي الانقياد لله جل وعلا في قبول شرعه بكل ما فيه، ورفض ما سواه إذا كان يخالف الشرع. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله أيضا تقتضي محبة المؤمنين ونصرتهم وتأييدهم، يعني أي أخ لنا سواء في غزة في غيرها من بلاد المسلمين التي ينتهك فيها حرمة المسلم ويقتل فيها المسلمين، علينا بمحبة هؤلاء ونصرتهم وتأييدهم على قدر الاستطاعة، مع الإخلاص لله تعالى والمتابعة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع كمال الحب لله تعالى وكمال الذل له سبحانه وتعالى. وهذا الكلام لو تذكرون ما قلته في مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، يعني اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يشفع له ويريد أن يسقيه النبي من حوضه ويدخل الجنة، لابد أن يأتي بمقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. ومقتضيات هذه الشهادة أربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه النبي وزجر، فوألا يعبد الله إلا بما شرع. لذلك علينا أن نحقق شروط لا إله إلا الله، نجد الإيمان كله، الدين كله في هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بقي لي أن أقول لكم، بما أن نحن تكلمنا عن القبول المنافي للرد، واليوم الانقياد المنافي للترك، أن القبول القول، أن نحن نقبل هذا بالقول والقلب، والانقياد يتعلق بالأفعال، وكلاهما دال على ضرورة اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وتوفيقه أن يوفقني وإياكم للقيام بشروط لا إله إلا الله، والعمل بمعناها وأركانها، وأن نعرف نواقضها ونبتعد عنها، حتى نلقى الله بها فيدخلنا وإياكم ربنا الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يوفقني وإياكم لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعتذر لكم.